الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا شك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع بسبب الجهل وقلة من من ينبههم ويرشدهم إلى الحق، ومعلوم أن بينهما فرق عظيم. فالتوسل المشروع هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين، وهو عبادته سبحانه ومحبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة جميع الرسل والمؤمنين والإيمان به وبكل ما أخبر به ورسوله من البعث والنشور والجنة والنار وسائر ما أخبر الله به ورسوله. فهذا كله من الوسيلة الشرعية لدخول الجنة والنجاة من النار والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلك دعاء سبحانه والتوسل بأسمائه وصفاته ومحبته والإيمان به وبجميع الأعمال الصالحة التي شرعها لعباده وجعلها وسيلة إلى مرضاته والفوز بالجنة وكرامته، والفوز أيضا بتفريج الكروب وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه: ما يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال عز وجل: ما يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. وقال تعالى: هو الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وهو العليم وهو العلم والهدى والفرقان. والآيات في هذا المعنى كثيرة. من التوسل المشروع التوسل الله سبحانه بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباع شريعته، لأن هذه الأمور من أعظم الأعمال الصالحات ومن أفضل القربات. أما التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بحقه أو بجاه غيره من الأنبياء والصالحين أو ذواتهم أو حقهم فمن البدع التي لا أصل لها، بل من وسائل الشرك. لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحقه لم يفعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولما أجدبوا في عهد عمر رضي الله عنه لم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم ولم يتوسلوا به ولم يدعوا عنده، بل استسقى عمر رضي الله عنه بعمه صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب أي بدعائه، فقال رضي الله عنه وهو على المنبر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري في صحيحه. ثم أمر رضي الله عنه العباس أن يدعو فدعا، وأمن المسلمون على دعائه فسقاهم الله عز وجل. وقصة أهل الغار مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين، وخلاصتها أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ولم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوه سبحانه واستغاثوا به، وتوسل أحدهم ببر والديه، والثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة، والثالث بأدائه الأمانة فأزاح الله عنهم الصخرة وخرجوا. وهذه القصة من الدلائل العظيمة على أن الأعمال الصالحة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب والخروج من المضايق والعافية من شدائد الدنيا والآخرة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستغيث لهم إذا أجدبوا، ويشفعوا في كل ما ينفعهم حين كان حيا بينهم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم لم يسألوه شيئا بعد وفاته، ولم يأتوا إلى قبره يسألونه الشفاعة أو غيرها، لأنهم يعلمون أن ذلك لا يجوز بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم قبل موته ويوم القيامة حين توجه إليه المؤمنون ليشفع لهم ليقضي الله بينهم ولدخولهم الجنة بعدما يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، فيعتذرون عن الشفاعة. كل واحد يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غني. فإذا آتوا عيسى عليه الصلاة والسلام اعتذر عليهم وأرشدهم إلى أن يأتوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيقول أنا لها أنا لها، لأن الله سبحانه قد وعده ذلك فيذهب ويخرج فيذهب ويخر ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده بمحامد كثيرة، ولا يزال ساجدا حتى يقول له ارفع، حتى يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وهو حديث الشفاعة المشهور، وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه في قوله تعالى في سورة الإسراء عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وجعلنا الله من أهل الشفاعة إنه سميع قريب. لا شك أن كلمة لا إله إلا الله هي أساس الدين، وهي ركن أول من أركان الإسلام مع شهادة أن محمد رسول الله، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم، متفق عليه. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهي تنفي الإلهية بحق عن غير الله سبحانه وتثبتها بالحق لله وتثبتها بالحق لله وحده، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به، وقد كان المنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها، وهكذا اليهود تقولها وهم من أكفر الناس لعدم إيمانهم بها، وهكذا عباد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولونها وهم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم، فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين لأنهم ناقضوها بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم، وقد جمع بعضهم شروطها في بيتين فقال علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد لها. وهذا ذان البيتان استوفيا جميع شروطها. الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، وتقدم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة. الثاني اليقين المنافي للشك، فلا بد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق. الثالث الإخلاص، وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل جميع العباد، أن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وجل جميع العبادات، فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو جني أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذه الشروط ونقض هذا الشرط وهو شرط الإخلاص. الرابع صدق، معناه أن يقولها وهو صادق في ذلك، يطابق قلبه لسانه ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لا تنفعه ويكون ذلك كافرا كسائر المنافقين. الخامس المحبة، ومعناها أن يحب الله عز وجل، فإن قالها وهو لا يحب الله صار كافرا لم يدخل في الإسلام كالمنافقين. ومن أدلة ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تؤمنون تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله سبحانه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. السادس الانقياد، لما دلت عليه من المعنى، ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق فإن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله. السابع القبول لما دلت عليه ومعناه أن يقبل ما دلت عليه من إخلاص عبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأن يلتزم بذلك ويرضى به. الثامن الكفر بما يعبد من دون الله ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد أنها باطلة كما قال الله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فصام لها والله سميع عليم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. أخرجهما مسلم في صحيحه. قلت أخرجه مسلم عن طارق ابن أشيم الأشجعي. فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة بمراعاة هذه الشروط ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليها فهو مسلم. حرام الدم والمال وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط لأن المقصود وهو العلم بالحق والعمل به. وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيت. ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيت وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس. نسأل الله لنا والمسلمين العافية من كل سوء. وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله والتي تنافي كمالها الواجب فهو أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها كدعاء الأموات والملائكة والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم ونحو ذلك والذبح لهم والنذر والسجود لهم وغير ذلك. فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي لا إله إلا الله. ومن ذلك استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بضرورة والجماع والإجماع كالزنا وشرب المسكر وحقوق الوالدين والزنا ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا جحد ما أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق بالشهادتين ونحو ذلك. أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله الواجب فهي كثيرة منها الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك. وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله الواجب. فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان أو ينقص ثوابه. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير والحديث فمن أرادها وجدها والحمد لله. ومن ذلك قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله سبحانه إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والآيات في هذا المعنى كثيرة والله لي التوفيق.